أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم التعليق على ما أفاده صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وقد تركز البحث على تصحيحه للصلاة في حال سعة الوقت وربطه للمسألة بمبنى الضد، وهو ما أنكرناه عليه ولم نقبله. أما المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، ففي سعة الوقت ومعنى ذلك تمكن المكلف من الإتيان بالصلاة التامة المستجمعة للأجزاء والشرائط في خارج الدار المغصوبة بسوء الاختيار، فقد أفاد بأنه لا ينبغي الشك في فساد الصلاة التي يصليها في حال الخروج، سواء أتى بها مع الركوع والسجود أم أتى بها مع الإيماء بدلا عنهما. ثم أفاد: والوجه في ذلك ظاهر بعد الإحاطة بما تقدم. أقول: نحن بيناه بالأمس إخواني، المأمور بالصلاة مأمور بالطبيعة الصلاتية. الطبيعة الصلاتية لها مصاديق عرضية ومصاديق طولية زمانية بنسميها. القادر على الإتيان بالصلاة المستجمعة لتمام الأجزاء والشرائط، قادر على امتثال الأمر الأول في حقه، ولم تثبت مشروعية أمر ثانوي في حقه، ولم تثبت مشروعية أمر ثانوي في حقه، لأن الأمر الثانوي إنما يثبت في طول عناوين من قبيل الجهل، من قبيل الاضطرار، وهذا مش مضطر لكي يمتثل الأمر الصلاتي، ولا يخشى أن تذهب عليه الصلاة في وقتها، فلا موضوعية لحكم ثانوي في المقام، ومعه لا يكون مأمورا إلا بالأمر الأول. انتبهوا لي. فإذا اتفقنا على هذه النقطة، لأن القادر على الامتثال في ظل فرد من الأفراد فيما بين الحدين الظهر والغروب مثلا في صلاتي الظهرين، قادر على الامتثال، عالم ملتفت إلى جميع الحيثيات، فلم يتحقق بالنسبة له موضوع الحكم الثانوي وهو الصلاة إيماء أو الصلاة ما أدري من كذا. ها؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك لا تصل النوبة أصلا إلى القول بأن لدينا مصداقين للصلاة، مصداق كامل تام محبوب خارج الأرض المغصوبة، ومصداق ناقص ضعيف نحيف في داخل الأرض. إنما يكون هذا مصداقا إذا كان مأمورا به، لا مأمور به لا بأمر سابق ولا بأمر لاحق، ديروا بالكم، لأن هذا مو مضطر، هذا قادر بأن يأتي بالصلاة المأمور بها بأصل الشرع، غير الأمر بأخر الوقت خير إن شاء الله، هذا تأخير فضيلة، هذا مش تأخير واجب وحرام. ما عم نتكلم عن القضاء، عم نتكلم عن الأداء هنا، ساعة الوقت يعني قادم أداء. وعلى هذا الأساس لا أساس لما أفاده صاحب الكفاية، بل هو من المستغرب والمستهجن من محقق عظيم دقيق مثله. وأشرت إلى هذا بالأمس. أقول إخواني، أقول إلا أن كلام المحقق النائيني لا يصح على إطلاقه على جميع المباني. يرجى الانتباه، فإننا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ولو كان يقتضي تصرفا زائدا في المغصوب، بأن قلنا بأن الوحدة ليست بحسب أدبياته ليست اتحادية، بل بالدقة العقلية هما مصداقان متلابسان، أو قلنا كما قال السيد الإمام وبعض غيره من أن الأحكام تقف على العناوين، أصلا لا تتعرض للمصادق ولا تسري أبدا بأي نحو من أنحاء السرايا إلى الواقع الخارجي، لا على مستوى الدليل ولا على مستوى الملاك المحبوب هو العنوان والمأمور به هو العنوان، غاية الأمر أن الفرد الذي يأتي به مصداق من مصادق العنوان فقط، وهو ليس متعلق لا لأمر ولا لنهي. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فيستطيع الإنسان وضعا أن يأتي بمصداق محبوب من مصادق الأمر الأول الصلاة. كيف؟ بأن يأتي بصلاة تامة مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط، حتى لو استلزمت المكث أكثر، حتى لو استلزمت شو بعد بدك؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه بحسب الفرض وإن ارتكب إثما بمكثه الزائد، لكن الصلاة بحسب الفرض بناء على جواز الاجتماع يمكن التقرب بها بالفعل الصلاتي، وإن لازم إثما من جهة أخرى، فإن الحكم لا يسقي من الملازم إلى ملازمه. هذه دائما بكرروها جميعا. طبعا هذا مبني على القول بالجواز، لكن المحقق النائيني أثار مسألة أشر إليها إشارة هنا، أثار مسألة في حكم الصلاة حال الخروج في من اضطر إلى الغصب لا بسوء اختياره، أثار قضية القبح الفاعلي، وأن القبح الفاعلي يمنع من التقرب، وأنا لا أريد أن أغوص في هذا الموضوع يا إخواني. القبح الفاعلي يبتني على سوء القصد من قبل الفاعل، فإذا تلبس بالقبح الفاعلي فلا يكون لديه قابلية للتقرب بالفعل. أقول لا يخلو هذا القبح الفاعلي، إما هو قبح فاعلي متحقق بتحقق مصداق الصلاة، وإما قبح فاعلي متحقق بمصداق آخر ولو كان ملازم للصلاة. إذا القبح الفاعلي متحقق بنفس المصداق الصلاطي يصح الكلام، هذا إنسان لا يقبل التقرب، القذر لا يتقرب، لكن هذا الكلام لا يلتقي مع تجويز اجتماع الأمر والنهي. فإن معنى تجويز اجتماع الأمر والنهي هو أن الأمر شامل من جميع الجهات منتفية منه الموانع. وإذا كان ثمة قبح على مستوى الفاعل فهو لجهة أخرى يمكن أن تجتمع مع هذه الجهة، وهي أنه إنسان تلبس بالظلم والتمرد على مولاه بظلم خلقه، لأن الغصب ظلم. نعم، إذا قلنا بالاتحاد بين المغصوب وهو الصحيح، بين من حيث النتيجة هو الصحيح عندنا، بين الحركة الصلاطية وبين الحركة الصلاطية وبين الغصب، حينئذ لا إشكال ولا ريب في بطلان الصلاة، لكن مش من جهة قبح فاعل أبدا. بعبارة أوضح يا إخوان، معنى جواز اجتماع الأمر والنهي أن الصلاة بما هي صلاة محبوبة من قبل المولى، مشمولة لأمره، مصداق للامتثال، مصداق لمتعلق الأمر، يعني هي امتثال، ومعنى ذلك أنها محبوبة وغير مبغوضة. إسا أنا من جهة محبوب ومن جهة مبغوض، خير إن شاء الله، هذا لا يمنع التقرب بجهة المحبوبية. وإلا جيبوا لي واحد ما عنده جهات مبغوضة، ها؟ طبعا تصوركم للمطلب شوية صعب مثلي، ها؟ لكن هذا مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي. أصل تصورنا لجواز اجتماع الأمر والنهي صعب، ها؟ والخلاصة يا إخواني أن الصلاة الناقصة غير مأمور بها، والصلاة التامة مأمور بها، ومع ذلك قال المحقق النائني بفسادها، ولا وجه للقول بفسادها بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي إلا ما زعمه في محله من القبح الفاعلي وخالفه فيه حتى تلامذته. هذا كله يا إخوان فيما يرتبط بسعة الوقت. أما في ضيق الوقت، بمعنى أن هذه الصلاة إذا لم يصلها في حال الخروج، طبعا بأسط القبح الفاعلي، لو قلنا بها قد يقال بأنه بصير ينفع قصة التائب وعدم التائب، لكن ما بتفيد بالمقال. ليش ما بتفيد؟ لأن التوبة النصوح لا تجتمع مع المكث الأكثر، وإنه تصلي الصلاة التامة سيمكث أكثر، إلا اللهم إذا صلاته تامة ولا يلزم المكث أكثر. كيف يعني صلاته تامة ولا يلزم المكث أكثر؟ كما لو كان على عربة، ها، أو في السفينة في بحيرة مملوكة لشخص، ها، والسفينة مش مقصوبة، ها، وكان بصدد الخروج وصلى صلاة مستقرة وإلى القبلة وتامة الأجزاء والشرائط. بيتصور هون الإنسان أنه مع التوبة النصوحة بيتحقق المعنى جيد. أما مع ضيق الوقت يا إخوان، والمقصود ينبغي أن يكون بضيق الوقت هو الذي لا يستطيع أن يصلي صلاته الاختيارية في خارج الدار المغصوبة، يعني بعد ما ينهي خروجه. أنا رأيت في بعض الكلمات فرضين، فرض اللي بيقدر يصلي الوظيفة الاضطرارية وفرض اللي بيقدر، وبعضهم جعلهما من واد واحد، وهذا ليس بصحيح فقهيا، مش عم بحكي أصوليا، فقهيا، لأن أدلة من أدرك ركعة من الوقت ونبهت عليه سابقا ما تشمل كل الفروض، ما تشمل المتيقظ الملتفت المنتبه إلى آخره. مورد روايتين ثلاثة هم كانت، وإحنا منها أظن المعتبرة إلى ما خانتني الذاكرة، كانت من استيقظ في آخر الوقت ولا يسع الوقت له، والتعدي عن موضوعها إلى كل حالات العذر من قبل القياس بلا إشكال ولا ريب من قبيل القياس. فما عندنا فرضين، عندنا فرض بيقدر أصولي لا أقل، لسه بالفقه بيتوسع ما بده الإنسان، فرض أنه لا يقدر على الإتيان بالصلاة إذا خرج ولم يصلي، هذا معنى ضيق الوقت. بيصير حينئذ التزاحم بين مصلحة الوقت من جهة ومصلحة الصلاة التامة قضاء من جهة أخرى. هيك بيصير هكذا. أقول بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، تقدم الكلام قبل قليل في سعة الوقت ففي ضيقي بطريقة أولى، ها؟ لكن انتبهوا في ضيق الوقت، انتبهوا لي في ضيق الوقت إذا لزم التصرف الزائد من الإتيان بالصلاة التامة في غير فرض العربة والسفينة، ها، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا مجال للتجويز التكليفي، إلا أن يقال إن مصلحة الصلاة أهم من ملك الغير ومن وهذا بده إثبات. مين قال الكلام؟ وأول الكلام خصوصا المضطر بسوء الاختيار. ها، وهذا بده بحث فقهي، بس واضح أنا في تقديري حتى في الفقه. أما إذا لم يلزم ذلك فنحتاج إلى دليل يدل إذا كان يلزم ذلك، فلا بد من الانتقال حينئذ إلى الصلاة الأدائية من إيماء. مصلحة خارج الوقت لا تزال تزاحم مصلحة الوقت، هذا مفروغ منه، ها؟ مصلحة الوقت ملحوظة على كل حال، لكن تعال ثبت لنا أنك مأمور بالفرض الإيمائي هنا، أنك مأمور بالفرض الإيمائي هنا. أول كلام أنك مأمور بالفرض الإيمائي، قالوا لا مانع من القول بأنه مأمور بالفرض الإيمائي لأن الصلاة لا تسقط بحال، فإنها عماد دينكم. طبعا في نقاش فقهي هنا، والشيخ النائيني اللي استدل بلا تسقط الصلاة بحال فقهية ما بيقبل أصلا، وأشار إلى هذا الشيخ محمد علي في حاشية فوائد الأصول إلى أنه في فقهه في الصلاة ما قبل، وهو مقرر كتاب الصلاة نفسه صاحب الفوائد، أحد المقررين، ها، أو المقررين، لأن المشهور هو كتاب الصلاة للنائيني بقلم الشيخ محمد تقي الآملي، والآخر بقلم الشيخ محمد علي الخراساني، بس يقال في تقارير أخرى بس مش مطبوعة مش معروفة. المهم مو هنا، حيث إنه قد يقال فقهيا إنه ما عندنا نحن إطلاق من هالقبيل على إطلاقه لا تسقط الصلاة بحال. لا تسقط الصلاة بحال مورد الأسئلة هو من لم يقدر على القيام، من لم يقدر على الركوع، من لم يقدر على السجود، من لم يقدر على الحركات، يصلي إيماء، يصلي ذيله الإمام، لا تسقط الصلاة بحال. فإذا اعتبرنا هذه الأسئلة قرينة على ما ورد في الذيل، فحينئذ لا تسقط الصلاة بحال ما بيشمل، وحتى إذا كان مدركنا الإجماع لهذه القضية ما بيشمل يا إخوان الفروض المشكوك شمولها للإجماع، مثل ما نضطر نفسه بسوء اختياره إلى هذا الأمر. عم بحكي على مستوى الحكم التكليفي، إذا جوزنا اجتماع الأمر والنهي وقام هذا الإنسان عصى الحكم التكليفي، ما خرج من الأرض المنصوبة، قال بصلي وبعدين بخرج، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ما في مشكلة، صلاته تكون صحيحة، وقصة القبح الفاعل تقدمت مع جوابها. إذا تضي، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بالامتناع فالصلاة التامة مبغوضة بلا إشكال، الصلاة الناقصة الصلاة الناقصة الإيمائية تحتاج إلى دليل. إذا لم يستلزم تصرفا في الأرض المغصوبة يعني إيماء هيك ماشي ما تأخر لا زمانيا ولا تصرف أزيد مكانيا، يعني صلاة من دون سجود تحتاج إلى دليل. هنا يقال لا تسقط الصلاة بحال، أيضا أقول لا تسقط الصلاة بحال يا أخواني إذا قلنا بشموله فقهيا لمحل الكلام يصبح دليلا على الأمر بالصلاة الناقصة حينئذ. هذه صفوة الكلام، طبعا في شوية كلام للشهيد الصادق هنا، في شوية كلام للسيد الخوئي، لكن أصوليا أصوليا يكفي هذا المقدار يا إخواني. ما زاد على ذلك على وحدة الفقه، هذا تمام الكلام في هذا المبحث. ولم نستطع في هذا العام أن نكمل مبحث اجتماع الأمر والنهي، بقيت منه بقايا ليست كثيرة لكنها ليست بقية واحدة، بقي حدود 3 أبحاث أو 4 أبحاث، بعضها مختصر جدا وبعضها فيه شيء من الكلام. سوف نؤجلها إن بقينا أحياء لبداية العام الجديد إن شاء الله، ثم نعقب البحث بدلالة النهي على الفساد اللي هو ضمن المباحث العقلية. هذا فيما يرتبط بالأصول، أما فيما يرتبط بالفقه فغدا إن شاء الله نحاول الختم إن شاء الله، نختم غدا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.